يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم، مرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في تلك الليلة المباركة، وموعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع اللقاء التاسع من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع أول علامات الساعة الصغرى. عايزين نسمي رحلة إلى الدار الآخرة دي كأنها مشروع لإنقاذ البشرية، عايزين نحن ننجو بأنفسنا وننجو بمن حولنا. تذكر معي ما فعله النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي عليه السلام، ففي يوم من الأيام هذا الغلام مرض وكان في سكرات الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة هذا الغلام اليهودي، فلما دخل وجد الغلام في النزع الأخير ووجد أباه واقفا بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صعبان على النبي أن غلام يموت على اليهودية، نفسه خش الجنة. شفت دي النبي عليه السلام يعني شايل هم الأمة كلها، بل والأمم من حولنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام بين نارين، بين أنه عايز يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أني أبوه واقف جنبه، فهو مش قادر ينطق الشهادة. فنظر الغلام لأبيه كأنه بيقول له يعني تأذن لي أشهد بالشهادتين؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نام الغلام على فراش الموت ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين بقى ده شعار تاني، نقولنا أهم شعار عندنا في رحلة إيه؟ ماذا أعددت إيه؟ لها. الشعار الثاني برضو اللي عايزين نضيفه مع الشعار الأولاني، وهم دول الشعارين، الشعار الأولاني ماذا أعددت لها، الشعار الثاني إيه؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في إنقاذ واحد من نار جهنم. وانت جاي الدرس هات معك واحد شارد عن ركب المؤمنين وخذه معك، يبقى ميزان حسنات. يبقى احنا كده أمننا التأمين اللي الحلال، تعرف أي أنواع التأمين؟ صلى الله عليه وسلم، لا ده هو ده التأمين الحلال بقى. انت صلاتك يعني انت عارفين صلاتنا برضو مهما كانت تعبانة، يعني لما نقارنها بصلاة السلف رضي الله عنهم وارضاهم، لما سألوا الحسن قيل: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي من؟ الله، متوحدون، لا إله إلا الله، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا قضينا تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف الصلاة بالمواصفات دي يقول لك مش عارفين إذا كان ربنا قبلها ولا ما قبلهاش. فشوف سبحان الله، فإحنا صلاتنا تعبانة وصيامنا تعبانة وعبادتنا كلها، كلنا مش يعني مش بعضنا، كلنا يعني عبادتنا على قدنا، كيف نؤمن تلك العبادة؟ هب أنك تصلي بنسبة 50%، لما ربنا يجعلك سبب في هداية واحد هو كمان صلاته 50% يبقى كام ايه؟ يبقى انت كده 100 100، الله يبارك فيك. وبعدين لما ربنا يكرمك وهذا الرجل ربنا يجعله سبب في هداية واحد تاني، يبقى انت 150%، ممكن توصل ل 100 مليون%. يعني تيجي يوم القيامة تلاقي 200 مليون صلاة، 5000 رمضان، و50 حج. يا رب انا ما عملتش كل ده. ايوه، الدال على الخير كفاعل. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم إيه شيء. عايزين نبتدي، عايزين ناخد شعارين اللي نطلع بهم الرحلة دي كلها، ماذا أعددت لها؟ والحمد لله الذي أنقذه بإيه من الله. يبقى لازم تجتهد مع نفسك وتدعو غيرك علشان ربنا يجعلك مفتاحا للخير. واحنا زي ما قلنا اللي هتزرعه هنا هتحصده هناك. ولذلك كان في شاب صغير كان عبدا رقيقا عند رجل، فالرجل كان يعني بيخليه هو اللي يزرع الارض بتاعته، وبعدين بعد سنة بعد ست شهور يجي يطمئن على الارض. فقال له يا غلام في هذا الموسم ازرع الارض قمحا. قال له حاضر. مش الرجل من هنا وراح الغلام زرع ايه شعير. فجي الراجل في موسم الحصاد قال له ها اخبار القمح ايه؟ قال له الحمد لله انا زرعت شعير. قال له ليه زرعت شعير؟ مش انا قلت لك ازرع قمح؟ قال له والله انا زرعت شعير ورجوت ان ينتج قمحا. خد بالك ده الكلام ده درس لمين؟ لصاحب الارض. صاحب الارض عمره ما سجد لله سجده. والغلام عايز يديله درس، يديله ازاي؟ فقال له زرعت الارض شعير ورجوت ان يخرج الشعير قمحا. قال يا غبي، اترجو من الشعير ان يخرج قمحا؟ قال سبحان الله، وترجو من معصيتك رحمة الله؟ خدت بالك شوف الدرس عامل ازاي؟ فافاق الرجل من غفلته وعاد الى الله وقال لقد تبت الى الله عز وجل، وعاد وسجد لاول مرة لله عز وجل. عايزين نحمل هم الدعوة يا اخواننا في قلوبنا، كل اخ وكل اخت عادين انت داعية الى الله عز وجل. لا نخليك من هذه المسؤولية ولا نعافيك من هذه المسؤولية. قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. انت من اتبعه ولا لا؟ اتبع الله يبارك فيك، يبقى تدعو بقى اشتغل. يبقى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الامام ابن القيم فمن كان من اتباع النبي حقا فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وده بيذكرنا برضو ان الانسان لما يحمل هم الدعوة ربنا بيبارك له وبينجح دعوته في كل مكان. رجل يعني عربي بسيط جدا ورجل ما شاء الله يعني نحسبه من المخلصين، داخل مدينة ميونخ الالمانية، فوجد على مدخل المدينة يافطة كبيرة جدا متعلقة وعليها صور ايه كاوتش عربيات مكتوب عليه ايه انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. تبالك نوع من الكفرات. فبيقول انت لا تعرف ايه كفرات يوكوهاما، راح عامل لوحة جنبها على حسابه وكتب فيها ايه وانت لا تعرف الاسلام، فمن اراد ان يتعرف على الاسلام فليتصل بتليفون كذا وكذا. الاف من البشر اتصل عليه ودخل مئات بل الاف من البشر في المانيا في دين الله عز وجل على يد هذا الداعية الصادق. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، كما فعل عمر بن عبد العزيز مع وزيره المخلص رجاء بن حيوة رضي الله عنهما. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة ارسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا جديدا، فذهب رجاء واشترى له ثوبا جديدا ب500 درهم. فلما عاد قال له ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. 500 درهم بس رخيص. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، يعني قد ايه يا اخوة؟ ربع الكرة الارضية تقريبا. فقال لرجاء اذهب واشتري لي ثوبا، فراح يشتري له ثوب تاني. فلما اشتراه اشتراه ب5 دراهم. الاولاني كان بكام؟ 500 درهم. الثاني بكام؟ 5 دراهم. فقال له ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال يا امير المؤمنين ما الذي يحدث؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا اشتريت لك وانت والي بس على المدينه من ورا ثوب ب500 درهم وقلت لي ده ايه؟ ده رخيص. وانت النهارده امير المؤمنين تحكم 26 دوله بتقول لي الثوب اللي ب5 دراهم دوت غالي؟ قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقة. عايزين احنا نفس دي بقى، ان لي نفسا ايه؟ طواقة. علو الهمة ده من سمات المؤمن، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الأمة علو الهمة. أهم حاجة أن يكون همتك عالية، لا تحتقر نفسك، ما تقولش بس يا رب أنجو من النار إن شاء الله حتى ما أخش الجنة، أو أخش الجنة بس ورا الباب كده وانت داخل. لا، حينما تدعو تدعو بأعلى وأغلى منزلة عند الله عز وجل. علمك حبيبك ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى يا رب، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. فعمر بن عبد العزيز قال لرجاء إيه؟ قال يا رجاء أخبرك إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوق، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة بنت عبد الملك دي بقى ما شاء الله نسب ايه؟ ابوها امير المؤمنين واخواتها الاربعة امراء مؤمنين. تخيل شوف النسب. فوزوجها امير المؤمنين يعني من كل ناحية ما شاء الله. فقال طاقت نفسي في بداية امري ان اتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فلما تزوجتها طاقت نفسي الى الولاية. فلما اصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي الى الخلافة. فلما اصبحت اميرا على المؤمنين طاقت نفسي الى جنة رب العالمين فانا الان اعمل لها. تبالك مساعم ازاي النهارده الناس العماله تحلم بالمنصب. يقول لك يا سلام لو ربنا يكرمني كده اجيب تقدير وابقى معيد. بعد ما ابقى معيد اخد حرف الدال ابقى دكتور. وبعد حرف الدال اخد الالف دال الله يبارك فيك استاذ دكتور. المهم ايه يفضل كده لحد ما في الاخر خالص يطلع المعاش. لا المؤمن يعني طموحه اعلى من كده. طموحي مش ابقى رئيس جامعه ولا ابقى اي حاجه في الدنيا غير ان انا اكون عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم فعايزين قلوبنا تشتاق للجنة كما اشتاق لها عمر بن عبد العزيز. وعايزين ندخل السعادة على كل الناس يا إخوة. عايزين فعلا ناخذ بأيدي الناس إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف الموقفين الجمال دولت لعبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الإسلام بن المبارك كان في البيت اللي ساكن جنبه كان واحد يهودي. فكان كل يوم عبد الله بن المبارك وهو راجع بيته يعطي الطعام لليهودي قبل أن يعطي الطعام لأولاده من باب الدعوة. فكل يوم يديله الأكل. جه في يوم من الأيام اليهودي ده عرض بيته للبيع. قالوا بكام؟ قال لهم بألفين دينار. ليه ده البيت كلها بألف دينار؟ قال لهم ألف دينار تمن البيت وألف دينار اللي جوار ايه؟ عبد الله المبارك اللي هيسكن هنا ياكل ببلاش. فالمهم فشاء المولى عز وجل لما وصل هذا الكلام لعبد الله بن المبارك وعرف مدى محبة اليهودي له قال اللهم اهد قلبه للإسلام فشرح الله قلبه للإسلام فأسلم. في يوم من الأيام برضو عبد الله المبارك كان ما شاء الله كان عنده تجارة كبيرة جدا وكان غني عبد الله بن المبارك. ففي يوم من الأيام شاء المولى عز وجل خارج هو ومعاه رفقة كده إلى موسم الحج كان معاه فلوس كتيرة جدا. مرة فوجد امرأة فقيرة جدا بتأخذ غرابا من مزبلة أعزكم الله. فبيقول لها يعني ما حملك على ذلك؟ ايه اللي خليك تعمل حاجه زي كده؟ قالت والله ما وجدنا طعاما في بيتنا منذ ثلاثه ايام لا انا ولا اهل قريتي. فحزن عبد الله بن المبارك فاخذ كل ما لديه من المال واعطاه لتلك المراه ولاهل قريتها وعاد بهؤلاء جميعا من الحج ولم يحج في هذا العام. رجع الى بيته. في اليوم دوت نام عبد الله بن المبارك فراى في المنام من يقول له حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وسعي مشكور. فكأن الإنسان سعيه لمصلحة الغير أفضل من سعيه لمصلحة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه. أي حاجة يا إخوة يتعدى فيها النفع للغير بيبقى أفضل من أن النفع يبقى ليك أنت لوحدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مؤمن. الحديث الثاني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل بايه يبقى نفس الله عنه كربة من كرب برضو الدنيا برضو لا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ليه؟ لان كرب الدنيا امرها بسيط. حتى لو الدنيا كلها كرب هتنسى كل شقاء وكل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن. انما كرب الاخره من يستطيع ان ينساها؟ لا يمكن تنساها. ازاي تنساها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يوم القيامه عياذا بالله اذا دخل النار ربنا عافينا عافيكم فانه ياكل من الغسلين ياكل من زقومها ومن الغسلين ومن الغساق ربنا عافينا عافيكم وانها فيها وديان وان قعرها قد وصل الى الحجر بعد 70 سنة وامور لا يستطيع ان يتحملها بشر. وانها كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار التي ننقض عليها في الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من النار الآخرة. يبقى كرب الدنيا لا تساوى أي شيء إنما كرب الآخرة هي الكرب الحقيقية. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب إيه؟ يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من الذي يكون في عونك؟ مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ موضوع النهاردة بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى. قبل ما نبدأ علامات الساعة الصغرى عايزين بس نقف كم وقفة مع الساعة نفسها. الساعة آتية لا ريب فيها. يوم القيامة جاي ولا في حد عنده شك؟ طبعا لابد من لقاء الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال جل وعلا فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك في وقوع الساعة، يقول جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأحيانا يقسم الحق جل وعلا بذاته مرة وبمخلوقاته مرة، والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما الإنسان فلا يقسم إلا بربه عز وجل سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ويقول جل وعلا: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ويقول جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وتحضرنا طبعا هنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان ماشي وسمع أعرابي بيقرأ هذه الآيات إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. سقط عمر من على الدابة وقال: قسم حق ورب الكعبة. ثم ظل يبكي ومرض في بيته شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدون ما به رضى الله عنه وارضاه. وفي بعض المواضع ربك عز وجل يؤمر حبيبك صلى الله عليه وسلم بأنه يقسم بالله جل وعلا على وقوع الساعة. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ما هيش جاي. فقال جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم. يبقى الساعة إيه؟ آتية لا ريب فيها. فوق ده كله هي قريبة جدا قريبة جدا. الله عز وجل يخبر منذ أكثر من 14 قرن بأن الساعة آتية. وبعض الناس بيستعجلون يقول لك: الله طب ما احنا بنسمع عنها من 14 قرن. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر من علامات الساعة صور كما سأتي. فبعض الناس يقول لك: الله طب ما احنا بنسمع من أكثر من 1400 سنة ان الساعة جاية ورغم ذلك ما حصلش حاجة. فقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فكأن الناس برضو استبعدوا وقت قيامها. الله طب ده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. على يبقى لو في تقدير أيام الله عز وجل يبقى فات قد إيه منذ نزول هذه الآيات؟ فات يوم وما كملش نص. صح لا؟ ففي تقدير علم الله سبحانه وتعالى في تقدير التوقيت عند الله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذا قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الناس شايفة أن الساعة بعيدة، لا ده هي قريبة جدا. والناس في غفلة عن قيام الساعة. ولذا قال جل وعلا: اقترب للناس مش أجلهم حسابهم، لأن مجرد ما بتموت بتتحاسب. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعبر الحق جل وعلا عن القيامة أو عن الساعة بأن هي إيه؟ الغد، يعني بكرة. والغد هو اليوم الذي يأتي بعد اليوم. فقال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذا قال علي بن أبي طالب أو ابن عمر على اختلاف أهل العلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه؟ غدا. طبعا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا معنى إيه؟ أن تستعجلش على أمر الدنيا. اللي تقدر تحصل النهارده حصلته، ما حصلتوش بعد كده لا مش مشكلة. إنما في الآخرة لا، اعمل حسابك كأنك هتموت بكرة، مش بكرة كمان ده دلوقتي. فبقى إيه؟ واعمل لآخرتك إيه؟ كأنك تموت غدا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. حتى قال بعض أهل العلم: فالفرق بين بعثة النبي وبين قيام الساعة هو الفرق بين السبابة والوسطى. فرق ايه؟ حتة صغيرة جدا. فالساعة خلاص. وفي رواية تانية: بعثت في نسم الساعة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ان خلاص احنا قربنا، ما احنا اخر امة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء، خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فاذا خلاص فاضل وقت يسير جدا على القيامة. فاضل وقت يسير ايه؟ على القيامة. لان علامات الساعة الكبرى احنا خلاص على مشارف علامات الساعة الكبرى. لان علامات الساعة الصغرى يعني انا جمعت لكم ان شاء الله حوالي 60 علامة من علامات الساعة الصغرى الصحيحة الثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات. فعلامات الساعة الكبرى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها اذا جاءت اول علامة فكأنها عقد انفرد. خلاص تعرف لما تجيب سبحة او عقد وتقطع الحبل بتاعه بيحصل ايه؟ بيتفرد. علامات الساعة الكبرى كده، اول ما تيجي اول علامة هتلاقي اخر علامة كله ورا بعض. ونحن على مشارف علامات الساعة الكبرى، وإن كان فضل طبعا زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. والحديث رواه البخاري ومسلم. معناه إيه؟ معناه إن الأمم كان العمر بتاعها ده كله من أول اليوم لحد فين؟ صلاة العصر. من العصر للمغرب ده هو ده اللي بقي على قيام الساعة، وهو ده عمر أمة الإسلام في هذه الأيام. يعني إحنا بنعيش ما بين كما بين صلاتي العصر إلى المغرب كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده، حديث عجيب جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى أحوال الأمة الآن. حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. يا الله، طب انت عارف من ساعة الربط ورغم ذلك بيزداد حرص أكثر على الدنيا، ماسك في الدنيا، سيبنا عيش. طب انت عايش؟ يقولك لا. طب سبحان الله، ما انت ايه اللي ماسك في الدنيا؟ يعني اغلب الناس النهاردة يقولك عايز اعيش. طب بالله عليك انت سعيد؟ يقولك ما انت سعيد، بل قد يكون من اشقى الناس ولا حول ولا قوة بالله، ورغم ذلك حريص جدا على الدنيا وماسك فيها بايديه وسنانه. كما قال بعض اهل العلم، بيقول لك لما الدنيا تتبغض الينا بهذه الصوره، وعلى الرغم من ذلك الناس ماسكين فيها بايديه وسنانه، امال لو الدنيا بقى مزهزهه بقى والحياه بقى لونها بامبي، ويعني العيشه بقت يعني رغده، الناس كانت عملت ايه؟ فربنا يعافينا ويعافيك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، ولا يزدادون من الله الا بعدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال اللي جاي، حد يعرف وقت قيام الساعة؟ طبعا لا. اجتهد بعض الأئمة من السلف فأخطأ، فمنهم من قال يعني بقي على قيام الساعة 500 عام، ومنهم من قال 1000 عام، ومنهم من قال 2000 عام، وكل الأقاويل دي كلها هم رجع عنها بعد ذلك لأنها ليس لها أي حظ من إيه؟ من الصحة، لأن لا يعلم وقت الساعة إلا مالك الملك ومالك الملوك. أشرف الملائكة وأعلى الملائكة قدرا وأمير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. وأعلى البشر وخير ولد آدم وسيد الأولين والآخرين هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فمن باب أولى أن محدش تاني يعرف وقت قيام الساعة. ولذلك وضح الحق جل وعلا أن وقت قيام الساعة ده من خصوصيات الحق جل وعلا، دي حاجة لا يعلمها إلا الله. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. آيات كلها واضحة توضح أن علم الساعة لله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والساعة لما هتيجي هتأتي بغتة فجأة بغير استعداد من الناس. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشهدين جمال جدا في مشاهد الساعة. شوف الساعة هتقوم بسرعة ازاي. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نرى عسان بالإيه: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين، واحد بيشتري واحد بيبيع، فمطلعين الثوب فبيعرضوه، ده بيقول له تبيع بكام وده بتشتري بكام وهكذا، ولسه بيتكلموا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يتبايعان ولا يطويان، لا يلحقوا يبيعوا ولا يلحقوا يطبقوا حتى الطوب. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لسه حالب اللبن ولسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، عنده حوض كده وعمال بيليس كده عليه عزك الله بالطين، فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه. لسه الرجل بيحط لقمة كده في الأكل وبيطلعها ولسه يحطها في بقه الساعة تقوم. شوف قد إيه الساعة إيه بتقوم إيه فجأة. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ربنا يعافينا وعافيكم. اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة. حديث رواه مسلم نبع سمي ليه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أشر الخلق هم اللي هتقوم عليهم الساعة. ليه؟ علشان أهوال الساعة دي لن يتحمل أي إنسان. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما سترى من علامات الساعة سورة إن قبل قيام الساعة مباشرة تأتي الريح اللينة. الريح ليه؟ اللينة. فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام. بعد هلاكه قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. مفيش 2 بتخصمين على وجه الارض. تخيل مفيش اي واحد تخصم مع التاني. حتى عزك ولا حتى الدواب. الدواب بنفسهم لن يكون هناك اي شحناء بين اي دابة وبين ايه وبين من تليها. فقول صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة. هي الريحة اللي بقولك عليها دي. من قبل الشام فلا يبقى على الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبضته. حتى لو ان احدكم دخل في كبد الجبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس. يبقى ايه؟ شرار الناس هم دول اللي يفضلوا بقى موجودين في الارض ساعتها. فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون ايه منكرا. فيتمثل لهم الشيطان اي في صورة بشر فيقول الا تستجيبون. اسمعوا كلامي بقى. فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الاوثان. يرجعوا مرة تانية يعبدوا الاصنام زي ما كان المشركون بيعبدوها فين في مكة. تخيل. وهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وهم في ذلك دار رزقهم. يعني عندهم رزق وفير جدا وربنا مديهم كل المتع عشان ما ايه يبقى لهمش اي حاجة ايه في الاخرة. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. يبقى الساعة لا تقوم الا ايه على شرار الخلق. لكن من رحمة ربك عز وجل يا الله ورحمتي وسعت كل شيء. اه والله رحيم والله. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان قبل ما تقوم الساعة بقى فجأة ادك علامات. العلامات دي تعرف من خلالها ان يوم القيامة قربت عشان تلحق تتوب تلحق تجتهد تلحق تعمل اعمال صالحة تلحق تتجهز تلحق تتزود للقاء الله. ده من رحمة ربنا. فسمى الله عز وجل هذه العلامات بايه؟ باشراط الساعة. قال جل وعلا فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة يعني فجأة فقد جاء اشراطهم. من رحمة ربنا بيقول ايه انتوا عارفين ان الاشراط هي اتجاهات وهيقولها لنا. من الذي سيقولها لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالاشراط ايه؟ بعد ما الاشراط تخلص يبقى انتظر الساعة. يبقى ربك ظلمك ما ظلمكش عرفك كل حاجة وادي الاشراط جات وانتظر بقى قيام الساعة. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى اخفى وقت قيام الساعة؟ والله مصلحتنا. عارف ليه؟ طب تخيل لو ان الساعة مثلا لو ان احنا عرفنا ان الساعة هتقوم سنة 2030 قول خلاص اقعد انا راح لحد 2029 وفي السنة دي بقى اروح حج واعتمر بقى وزكي واطلع مش عارف ايه واقعد اسجد لله سبحانه وتعالى واسبح واعمل كل حاجة وصلة الرحم بقى والدعوة الى الله وطلب علمه في سنة واحدة. فربك عز وجل عشان انت ما تعلمش وقت قيام الساعة فده ايه بيخليك ايه على طول على ايه الاستعداد. انا ما اعرفش القيامة هتقوم امتى وبصرف نظر القيامة جاية امتى السنة دي بعد سنة بعد 100 سنة انا كده كده اصلا لو مت قامت قيامتي. وان كان الحديث ضعيف اذا مات الانسان قامت قيامته لكن معناه صحيح. حديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح ان الانسان فعلا طالما مات خلاص قامت قيامته. هيتحاسب على كل اللي فات وكل حاجه خلاص ايه هيسال عن كل شيء. يبقى من رحمه ربنا انه اخفى قيام الساعه عشان ايه؟ عشان الكل يجتهد وسابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع اشراط الساعه الصغرى زي ما قلنا هي 60 علامه وما زاد على ذلك الحقيقه كلها احاديث ضعيفه وموضوعه. أعرضت عن كل العلامات التي ذكرت بعد ذلك لأنها كلها ما وردت في حديث واحد لا صحيح ولا حسن. إنما أوردت لكم 60 علامة من علامات الساعة سورة كلها من خلال أحاديث صحيحة وحسنة إن شاء الله جل وعلا. وأنتم تعلمون إحنا اتفقنا على الأمانة العلمية إن شاء الله جل وعلا. 60 علامة مش هنقدر نشرح 60 علامة لان ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل على الخير. من ضمن العلامات دي طبعا الفتن بتاعت اخر الزمان. فتن اخر الزمان دي ان شاء الله ساخصص لها 10 محاضرات متصلة ان شاء الله جل وعلا، نوضح فيها كل الفتن التي ستأتي حتى قيام الساعة، ونشرح كل الفتن دي وكيف ننجو من هذه الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. فهقف بس مع الاشراط التي تتعلق بالتكاليف والتي ينتج عنها اي عمل صالح تتقرب به الى الله عز وجل. اما الاشراط اللي هي يعني لا يترتب عليها اي اعمال فيعني هنعديها بسرعه ونذكرها بس كده ايه مجرد ذكر. اول علامه، اول اشراط الساعه الصغرى، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. انما السلام كما عند مسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين وضم السبابه والوسطى. قال الامام القرطبي فأول أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. دي أول علامة. علامة الثانية موت النبي برضه. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى، وموت النبي أيضا من علامات الساعة الصغرى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة. عد 6 حاجات. اعدد ستا دي بقى هيجينا في كذا حديث عشان بنقسمه يعني على العلامات. اعدد ستا بين يدي الساعة، اول حاجة موتي، اي موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال له جل وعلا انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فموت النبي من اشراط الساعة، لان بموته انقطع الوحي من السماء وابتد الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن واظلمت الدنيا في عيون الصحابة بل وفي عيوننا ايضا. والله كنا نتمنى ان احنا ندرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة احنا بنقولها العلامات التي لا ترتب على عمل يعني بنقولها بسرعة، فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس حديث برضو السابق عند البخاري اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس، وكان ده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية، واتفتح مرة تانية في عهد من؟ صلاح الدين. اللهم ارزق الأمة الصلاح حتى تكون أهلا لصلاح، آمين رب العالمين. وفتح في عهد إيه؟ صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه. ولن يعود المسجد الأقصى إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا. احنا لسه هنيجي بعد علامات الساعة الصغرى مباشرة هنتكلم عن المهدي عليه السلام، والكلام عن المهدي هيوضح لك ان المهدي لن يظهر الا اذا عادت الامة الى ربها جل وعلا، وعادت الخلافة الاسلامية او على الاقل حدث وعي او صحوة بين المسلمين وعادوا الى رب العالمين. ليه؟ لان المهدي من ضمن الحالات التي ذكرت في الحديث صحيح مسلم ان المهدي هيصلي بالمسلمين فين؟ في المسجد الاقصى. صح لا؟ حينما ينزل عليه عيسى عليه السلام بين مهرودتين وضعا يديه على جناحي ملكين، فاول ما ينزل طبعا سيدنا المهدي هيعرفه ازاي؟ ده علامه مميزه جدا. سيدنا عيسى له علامه مميزه يعرفها اي انسان على وجه الارض، اللي هي ايه؟ انه يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. اظن علامه مميزه جدا، اول ما تشوفه تعرف ان ده سيدنا عيسى. جبينه عمال بينزل عرق على طول كده، العرق عامل زي حبات اللؤلؤ. فاول ما يشوف المهدي عليه السلام فيعرف انه ايه؟ عيسى عليه السلام. اول ما يشوفه يتدخل لورا كده عشان هو يخش ايه يصلي بهم امام، فيقول عيسى عليه السلام بل انت امامهم تكرمة الله لهذه الامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم. ودي طبعا منقبة عظيمة جدا، ان النبي من الانبياء، ومعلوم ان عيسى عليه السلام افضل من المهدي. صح الله؟ وان كان المهدي من خيرة الناس لكن برضو سيدنا عيسى لانه نبي افضل من ايه؟ من المهدي. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي. طب هينزل يصلي خلف المهدي في المسجد الاقصى ازاي الا اذا كان المسجد الاقصى في حوزة المسلمين، والمسجد الاقصى لن يعود الا بعودة المسلمين. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده هيأتي من ضمن العلامات بس بنسبق بيها، اللي هو ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. يبقى يا مسلم يا ايه؟ يا عبد الله. يبقى المسلمين رجعوا بقى للإسلام صحيح ورجعوا عبيدا لله عز وجل في الوقت ده، ينطق الله لهم الشجر والحجر. خدت بالك؟ احنا محتاجين يا ناس اقول ايه؟ إن اللون لا جاهم، ده احنا عمالين بنهاتي بأن سنوات طويلة في المسلمين عشان يبقوا مسلمين، أمال هنفضل إمتى لدعوة الأمم التانية؟ فربنا يرد المسلمين عليهم ردا جميلا. ومن ضمن الأشياء الجميلة التي توضح لنا فعلا أن المسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين إلى ربهم، قصة جميلة جدا رواها الإمام أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح. سيدنا موسى عليه السلام لما راح يفتح بيت المقدس ايه اللي حصل؟ بني اسرائيل رفضوا، قالوا له اذهب انت وربك فقاتل انها هنا ايه قاعدون. مات بعدها سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس. كان من ضمن الذين من اتباع سيدنا موسى مين؟ غلامه اللي هو يوشع بن نون. يوشع بن نون اكرمه الله عز وجل بعد موت موسى عليه السلام بانه كان نبيا خليفه على بني اسرائيل، فراح خد ايه ما تبقى من بني اسرائيل او باختلاف الروايات او خد الجيل الجديد من بني اسرائيل وراح عشان يفتح ايه بيت المقدس. الكلام ده كان يوم ايه؟ كان يوم الجمعه. فهم رايحين عشان يفتحوا بيت المقدس، كان العماليق اللي ساكنين اللي ماسكين بيت المقدس يعني اشداء جدا ويعني وقتالهم صعب جدا، فاستعصت المدينه على يوشع بن نون ومن معه فما قدروش يفتحوها، وتضايفت الشمس بالغروب، الشمس خلاص هتغرب، وهم في شريعة بني إسرائيل لا يفعلون أي شيء في يوم السبت. طب يعمل إيه؟ لو استنى بالليل ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، ولو صبح تاني للصبح ودخل عليه العمالقة هو مش يقدر يدافع عن نفسه لأنه مأمور ألا يفعل أي شيء في يوم السبت. فماذا يصنع؟ نظر يوشع بن نون إلى الشمس. شوف بقى لما تحقق العبودية الله العظيم الكون ده كله ربنا سخرون، اوعى تظن، شوف سبحان الله الكرسي اللي انا قاعد عليه ده يسبح بحمد من الله، الترابيزه السقف، قال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه تسبح، كل شيء بسبح بحمد الله. فيوشع بن نون من منطلق عبوديته لله عز وجل ومن منطلق علمه بعبوديه الكون لله نظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، ثم توجه الى الحق جل وعلا وقال اللهم احبس علي الشمس، انا عايز افتح بيت المقدس، فيا رب خلي الشمس دي ما تغربش. فلم تغرب الشمس يومين متتابعين جمعه وسبت. حد يقدر يعمل الكلام ده؟ من الذي يقدر على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الله العظيم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وان تفيد الندره واذا تفيد الكثره، يعني لو تنصروا ربكم مره هتاتي مصر على طول مره بس، مش قد ايه؟ فيعني سبحان الله، فامسك الله عز وجل الشمس فحبست فلم تغرب يومين متتابعين حتى فتح الله على يوشع ودخل بيت المقدس وفتحه. كل ده بايه؟ بعبوديته لله. ولذا جاء الحديث الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس، فاللهم رد الينا المسجد الاقصى يا رب العالمين. رابع علامه طاعون عمواس. طاعون عمواس، طاعون عمواس ده قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اعدد ستا بين يدي الساعه ثم ذكر منها ثم موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان يعني ايه؟ يعني موت كتير جدا، وقعاص الغنم ده بيصيب الدواب فبتموت فجاه، حصل لها على طول كده نزيف في الانف كده وتموت ساعتها. وقع طاعون عمواس ده فين؟ في بلاد الشام. وكم واحد من المسلمين مات؟ 25,000 واحد. كان من بينهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قال الحافظ ابن حجر ويقال إن هذه الآية اللي هي طاعون عمواس ظهرت في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، بالتحديد كان في سنة 18 هجرية. طاعون إيه؟ عمواس. العلامة الخامسة ودي هنقف معها كتير بقى شوية لأن دي أهم علامة في نظر، يعني اللي هي إيه؟ ظهور الفتن، واهم من الفتن في هذا الزمان، ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قال صلى الله عليه وسلم، عايزك تركز مع العنصر ده لأن ده أهم عنصر النهارده. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. الكلام ده وضحه لك برضه حديث تاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله من نجا؟ كيف ننجو من هذه الفتن؟ عقبة بن عامر بيسأل عن الفتن اللي كانت موجودة أيامهم، فما ظنك بأيام النحر؟ فقال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك. يا الله، هو ده اللي هيودي الناس في المصائب كلها، صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أهو الشاهد أهو القاعد فيها خير من المشي، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا من ضمنها إيه؟ وعين بكت من خشية الله، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عينه. يبقى إيه؟ يبقى القاعد فيها في هذه الفتن بقى خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فكسروا قسيكم. تعرف الاقواس؟ قوس اللي تضرب بيه النبال سهام. تكسر القوس وبعدين وتقطع الوتر، الوتر تحط فيه السهم، واضربوا بسيوفكم الحجار. حتى السيوف نفسها كسروها. طب ليه؟ لان احد الصحابه قال كلمه جميله قوي، انا على استعداد اقاتل في ايام الفتن، بس بشرط تديني سيف له عينان واذنان ولسان يقول اقتل هذا فهذا كافر، ولا تقتل هذا فهذا مؤمن. لو اديتني سيف بالمنظر ده انا مستعد اقاتل، اما اذا اختلطت الامور لا، اكسر السيف واقعد في بيتي. ليه؟ حتى لا اقتل مؤمنا، صح ولا لا؟ وعشان كده لما حدثت الفتنه بين علي وبين معاويه رضي الله عنهما وعن كل الصحابه اجمعين، من الصحابه من اعتزل لهذا المساله، هذه المساله تماما، ولم يقاتل ولم يدخل في قتال ابدا، فهذه ايه؟ فهذه الفتنه. فقال فإذا دخل على أحدكم، لو حد دخل عليك عايز يقتلك، فليكن كخير ابني آدم. خير ابني آدم اللي هو مين؟ اللي هو هابيل. إن قابيل هو اللي راح يقتل مين؟ هابيل. فلما راح قابيل يقتل هابيل قال له إيه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. قال ابن عباس مع أن هابيل كان قد أعطي من القوة ما يستطيع بها أن يقتل قابيل، ورغم ذلك خوفه من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حجبه عن أن يقتل إيه؟ أخاه. يبقى كن كخير ابن آدم اللي هو إيه؟ اللي هو هابيل. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقى طالما في فتن يبقى تعوذ بالله من الفتن، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الصحابة بيقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن اللي من دولت كترت قوي، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتنة الغربة، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة الزوجة، فتنة الأولاد، فتن كتيرة جدا جدا. فتنة النساء ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأكثر فتنة فعلا تعب النهاردة الشباب هي النساء. ربنا يزود كل شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين. فسبحان الله، ففتن شديدة جدا. فهذه الأيام يصبح الرجل فعلا مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طبعا بعض الناس بيأسوا أول ما يسمع الحديث ده، مع أن الحديث ده من أعظم بشريات نصر الإسلام. تخيل الكلام ده، بس بعد ما تصل صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام إيه؟ غريبا. وبعدين حصل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة على طاعة الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام للإسلام دولة لا تضاهيها أي دولة على وجه الأرض. استطاعوا بعد ذلك بإذن الله أن يزيلوا غربتهم وأن يكونوا دولة عظيمة. فبعد ذلك لما المسلمين بقى رجعوا بقى وانتكسوا عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت لهم بقى إيه؟ الذلة والمهانة والضعف والفقر وكل بقى، حط بقى تحت الكلام ده إيه؟ 1,000,000,000 خط. فإذا عادوا مرة أخرى إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يحصل إيه؟ يبقى هيحصل ان هم تاني مرة تانية هيقيموا دولة اسلامية. يبقى بدأ غريبا ثم زالت غربته، وهيعود غريبا وتزول غربته ان شاء الله جل وعلا. يبقى بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ في رواية خارج مسلم قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون اذا فسد الناس، وفي رواية اناس قليل اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، وفي رواية هم النزاع من القبائل. روايات كثيرة جدا وكلها صحيحة جاءت في تفسير هذا الحديث. وحسبك أن تسمع ما قاله الحبيب كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في أول حديث بيقول طوبى لمن رآني وآمن بي، لهم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. وكان النبي عليه السلام كان يحذر الأمة من هذه الفتن. تخيل معي الحديث ده، حديث يعني من أعجب الأحاديث التي تسمعها إن شاء الله. قال أبو زيد عمرو بن أخطب، حديث رواه مسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تخيل مدة خطبة دي من صلاة الفجر لأذان الظهر. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، ثم صعد المنبر وخطبنا حتى أذان العصر، ثم نزل النبي فصلى العصر، ثم صعد وخطبنا حتى أذان المغرب. خطبة من النبي عليه السلام من أذان الفجر لأذان المغرب. حتى متخيل خطبة أبيه أعلم واحد بهذه الفتن هو الذي حفظ إيه؟ لأن طبعا تخيل كلام بتسمعه من أذان الفجر لأذان المغرب. طب هتحفظ منه قد إيه؟ فأعلمنا أحفظهم، وكان أحفظهم من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتن منها فتن صغار ومنها فتن كبار. وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: منهن أي من هذه الفتن ثلاث لا يكدن يظهرن شيئا، هيخلصوا على كل حال. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. من شدة الفتن في آخر الزمان ربنا نجينا وإياكم من الفتن، هتخلي الإنسان عياذا بالله يترك دينه كله، كما جاء في الحديث رواه مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه ده كله؟ قال: يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. تخيل الفرق بين الساعات التي عاشها الرجل على إيمانه ثم انتقل إلى الكفر عياذا بالله. يعني بالليل كان مؤمن، الصبح بقى كافر. طب الصبح كان مؤمن وبالليل بقى إيه؟ كافر. سويعات بسيطة جدا انقلب بها رأسا على عقب. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان لا يأمن. ولذلك كان أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وده مين اللي بيدعو بهذا؟ ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. درجة ان من كثرة هذه الفتن ومن ثقل هذه الفتن الرجل يتمنى الموت. يعني تخيل في هذه الفتن يتمنى رجل الموت. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. تخيل هذا المنظر وجاء هذا الزمان. فمن ثقل هذه الفتن أن الرجل يمر بقبر الرجل ويقول: يا ليتني كنت مكانه، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني معلوش ديون ولا حاجة. تعرف أغلب الناس بتزهق لما يكون عليها ديون، لكن ده معلوش ديون. هو كل ما في الأمر أنه خايف من شدة البلاء التي يتعرض لها. طب كيف نتخلص من الفتن؟ كيف نتخلص من الفتن؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شغل همه كله في إزاي أنه يعرف كيف النجاة من تلك الفتن، وسأل النبي بالفعل عشان يعلم كيف ننجو من الفتن ووصل الخير ده كله للأمة. وده فعلا يعني سبحان الله، شوف المسلم يحب الخير لأخيه إزاي. سيدنا حذيفة بن اليمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وتحية فعلا أعلم الناس بالفتن من أصحاب النبي عليه السلام هو حذيفة بن اليمان. وكلكم يعلم الحديث اللي رواه البخاري، حديث عظيم جدا جدا في مسألة الفتن. سيدنا حذيفة بن اليمان، عايزك تركز معي في الحديث ده قوي. سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول إيه؟ بيقول الحديث رواه البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. سيدنا حذيفة بيقول كل الناس كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام على الخير: يا رسول الله، ما الذي يقربنا من الجنة؟ ما الذي يبعدنا عن النار؟ ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ما الذي يجعل الله يضحك من عبدي؟ ما الذي يعني أي حاجة إيه؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ لما حذيفة لا رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. ليه؟ عشان يحذر نفسه والأمة من بعده رضي الله عنه وارضاه. فقلت: يا رسول الله، ده سيدنا حذيفة اللي بيقول: لقد كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي الذي جئت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب إيه اللي خلى سيدنا حذيفة ما يقفش مع الشر ده؟ مش هو قال له إيه؟ كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله إيه؟ بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له: أيوه في شر. ليه ما سألوش عن الشر ده؟ قال لك: لأن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجودين، فمهما بلغ حجم الشر إن شاء الله إيه؟ سيقضى عليه، طالما السنة لسه موجودة بين الناس يتعايشون معها. شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفة؟ فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. خير وإيه؟ فيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ناس عمالين بيألفوا في الدين، عمالين شوية يشتغلوا مع إيه؟ مع البدع، وشوية يعني بالسنة، يعني وهكذا مرة كده ومرة كده. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل؟ يبقى الأول كان فيه جاهلية وشر، وبعدين خير، وبعدين شر، وبعدين خير فيه دخل، وبعد الخير اللي فيه دخل. قال فقلت هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أجل، دعاة على أبواب جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. هو ده الزمن بتاعنا بقى، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها وقال دعاء. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال من أجابهم ايه؟ قذفوه فيها. فقلت صفهم لنا يا رسول الله، مع ان يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمان، لكن بيسأل ليه؟ عشان اخوان، عشان نحن، رضي الله عن حذيفة وعن كل الصحابة اجمعين. قال صفهم لنا يا رسول الله، اوصفهم لنا. قال هم من جلدتنا، يعني مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، عليه علماء. فقال فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ كأن سيدنا حذيفة بيقول المسلم اللي يعيش في زمن الغربة نفسه يسأل النبي السؤال ده، أنا هسأله له بقى. فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق، خد بالك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني أن تلزم أهل العلم العاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. العالم الرباني ده وقود الصحوة لهذه الأمة، العالم الذي يتعلم الناس من لحظه قبل لفظه، من خلقه، من سمته، من حيائه، من ورعه، من صدقه، من إخلاصه، يتعلمون من ذلك قبل أن يتعلموا من علمه. هذا يعني الذي تفتقده الأمة في هذه الأيام، ده اللي احنا بنفتقده. وزوال أو موت العالم أكبر مصيبة للأمة في هذه الأيام. شوف سبحان الله في السنوات اللي فاتت دي كم عالم من علماء الأمة الأجلاء المخلصين ولا نزكيهم على الله عز وجل ماتوا. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ الشعراوي رحمه الله، يعني مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بموت هؤلاء فعلا الإنسان بيحس بالغربة الشديدة في هذه الأيام. يبقى ولو أن تعض على أصل شجرة وحتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أن تلزم عالما عاملا، لأن العالم الذي لا يعمل لا ينفعك، لأنه أصلا ما نفعش نفسه، هو ما نفعش نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ما ينفعش حد. الحديث الثاني رواه ابن ماجه في سند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اللي احنا عايشينه دلوقتي، فعليكم. طب نعمل ايه بقى؟ اهو نجام الفتنة، اهو شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيديك الوصفات كلها وكل المخارج التي تخلق ايه من الفتن. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الله، هما كم سنة يا جماعة؟ سنة واحدة ولا اثنين؟ سنة واحدة. هما ليه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ قال لك سنة الخلفاء هي التطبيق العملي لسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عامل زي المدرس ماسك كتاب بيدرسه، الكتاب ده من تأليفه؟ لا مش من تأليفه، وإنما هو بيدرسه. فكأن الصحابة كانوا التطبيق العملي للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي خلى النبي عليه الصلاة يقول إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني مش ممكن حد منهم يغلط؟ لا، ما هو طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده إن هو إلا وحي يوحى، يبقى علم من الله عز وجل من خلال الوحي إن الخلفاء الراشدين المهديين الأمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة دول لا يمكن يحدثوا أي بدعة في الإسلام. تبالك زي قول النبي عليه السلام فلعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد إيه غفرت لكم. الله، طب ما أهل بدر بقى أول ما يعرفوا أنهم بقى ربنا غفر لهم أنهم من أهل الجنة خلاص بقى يرحرحوا بقى وياخدوا راحتهم ولا صلاة ولا صيام زي ما الصوفية بتعمل كده، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك الإيه اليقين. اليقين هو الموت، هو يقول لك لا 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 يا موت إيه ده، اليقين هو ان انا اعبد ربنا لحد اما اتيقن ان انا عبدته تمام خلاص تسقط بقى العباده عني، وانا بقى دلوقتي انتوا بتصلوا انتوا بقى غلابه على قدكم انما انا بصلي بروحي. خد بالك مع ايه؟ مع ابي بكر وعمر عند الحجر الاسود دلوقتي، تخيل بصلي بروحي يا روحي. ربنا عافنا عافيه. فسبحان الله في مصطفيه بيعملوا كده. انما اصحاب النبي عليه السلام اهل بدر لما عرفوا ان ربنا غفر لهم حصل ايه؟ ازدادوا طاعه لله. لان مين اللي علمهم كده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تدمى قدماه. وأمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي عمل يا أخوان ولا حاجة صلى الله عليه وسلم وتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه لله فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر مشكروش أشكر وقليل من عبادي الشكور. يبقى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعمل إيه فيها يا رسول الله؟ عضوا عليها شوف اللفظ عضوا عليها بالنواجز. وبعد ما تعضوا على السنة دي اوعوا بقى تنتكسوا. وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع ده بيفكرني بقصة يمكن حكيتها لكم قبل كده. قصة الرجل لما غرقت الباخرة سالم إكسبريس فاكر؟ كل الناس غرقوا ما عدا واحد بس فضل متعلق على لوح خشب 3 أيام في المية. وبعدين المنطقة دي كلها أسماك قرش وعرغم من ذلك رب السماوات والأرض حرم على أسماك القرش إنه ما تقرب من الرجل ده مع إن المركب وهي بتغرق كانت أسماك القرش محوطة بالمركب. المركب غرقت خلاص كلها فضل لوح الخشب ده راجل متعلق فيه وأسماك القرش مش بأمر من الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. 3 أيام لا أكل ولا شرب. هيشرب يا مية مالحة؟ لا أكل ولا شرب ولا أمان. مفيش أمان. 3 أيام في مية في الظلام بتاع الليل والخوف بتاع البحر وأصوات الأسماء كل دوت. ورغم ذلك الرجل لم يمت. يعني المفروض هو لو ما ماتش من البرد هيموت من الخوف. لو ما ماتش من البرد ولا الخوف يموت من الجوع والعطش. ورغم من ذلك لم يمت الرجل. 3 أيام في البحر. بعد 3 أيام جت طيارة هليكوبتر عشان تستطلع المكان وتبص تشوف مكان اللي غرقت فيه السفينة فوجدوا هذا الرجل. عايزك تتخيل نفسك مكان هذا الرجل. انت في بحر الفتن. احنا بنتكلم عن الفتن. في وسط الفتن دي كلها فتن الشبهات والشهوات وفتنة الغربة فتنة الدنيا وفتنة المنصب والمال والجاه والأولاد والوزارة كل الفتن دي كلها وانت في بحر الفتن. لو نزلت ليك حبل. الحبل العبارة عن ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نزل لك بقى حبل في سنة النبي تعمل ايه في الحبل ده في وسط الفتن دي؟ تمسك بيه وتلف حوالين جسمك حوالين رجلك وايديك ووسطك وقلبك ورقبتك وراسك. ليه؟ عشان ايه؟ تعتصم بقى بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسى المثل ده. شوف بقى الراجل ايه اللي حصل. فعلا جاله طيارة نزلت الحبل. اول ما نزل الحبل الراجل فعلا عمل كده راح متعلق بالحبل وراح مطلعينه في الطيارة. اول ما طلع ودوه مدينة السويس قعدوا يعالجوه لمدة 2 كاملين. بعد ما تعالج قالوا انت منين؟ انا من القاهره. نزلوا اجروا العربيه بجوه ونازل في العربيه بجوه على بعد كيلومترات يسيره جدا من السويس انقلبت السياره فمات الرجل. سبحان الله. اينما تكونوا يدرككم الموت في وسط البحر واسماك القرش والبرد والجوع والعطش والخوف كل ده ما يموتش ويموت هنا. لان ربك عز وجل قدر الا يموت في البحر وقدر ان يموت في البر. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن يكون في هذا الكون ولن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره رب الكون سبحانه وتعالى. طب المسلم يعمل إيه لما تيجي بقى زمان الفتن المقبلة ويوم بقى أن يتحارب المسلمون مع المسلمين؟ إيه يعملوا إيه؟ يعمل إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم قال إنها ستكون فتنة ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت الفتن دي بقى أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وعندك شوية جمال كده خدهم وروحش في الصحراء وابعد عن الفتن وابعد ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان له غنم فليلحق بغنم ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال له رجل أرأيت يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض يعمل إيه بقى؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر يكسر السيف عشان إيه؟ ما قتلش مسلم. ثم لينجو إن استطاع النجاة وإذا ينجو ينجو بقى. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل يا رسول الله لسه في سؤال أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين. طب لو حد أخذوني بالعافية كده ودخلوني في القتال الذي يدور بين المسلمين نعمل إيه؟ فضربني رجل بسيفه أو جاء سهم فقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه، يعني يوشك ان يكون افضل مال بقى في الدنيا كلها في اخر زمن الفتن واحد معاه شوية ايه غنم كده يطلع في الجبال يحلب الغنم ويقعد ياكل ويشرب ويعيش بعيد عن ايه عن الفتن ويعبد ربه عز وجل. عشان كده زي ما بقول لك ان شاء الله موضوع الفتن مش قادر اقف معاه اكتر من كده عشان نكمل بيت العلامات، لكن ان شاء الله نخصصناها 10 محاضرات نتكلم فيها عن كل فتن اخر الزمان، فتن كتيرة جدا محتاج ان احنا نتكلم عنها. سادس حاجة من علامات الساعة: ضياع الأمانة. وآهم من ضياع الأمانة في هذا الزمن: تكاد ألا يأتمن واحد واحدا. صح الله، حد النهاردة قادر يأتمن حد؟ النهاردة تيجي تقدر تقول لواحد خد مثلا 100,000 جنيه خلوهم معك، تقول ده حتى لو كتبت شيك بنكي هيقول لي روح اسبح، يقول لك ده الأنظمة مزورة، لأن الضمائر خربت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى قارن بين ده وبين موقف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء واحد من الصحابة بيقول له: يا أبا طلحة أريد أن أقترض منك 300,000 درهم، يعني حاجة زي إيه؟ زي النهاردة مثلا 150,000 جنيه. خلي واحد بيقول لك مثلا المبلغ ده، وانت حتى لو كنت مليونير والله ده انت ممكن راجل تقع تموت فيها يجيلك اي حاجه، 150,000 جنيه مره واحده سلف. فرغم على الرغم من ذلك ان الدنيا مش في قلبهم، الدنيا في ايديهم فعلا مش في قلبهم. فطلع ابو طلحه وراح البيت واجيب له 300,000 درهم وده اتفضل يا اخي، متى موعد الاداء؟ اداء الامانه. قال له: يوم كذا ان شاء الله اجيب لك الفلوس. يوم كذا ده في صلاه الفجر الصبحيه، ولقى الرجل جايب له ايه؟ 300,000 درهم. فأبو طلحة بيقول له: ما هذا؟ قال: هذا موعد أداء الأمانة. هذا موعد إيه؟ أداء الأمانة. فدخل أبو طلحة عليه وبكى وقال: المال ده كله هو لك جزاء على مروءتك. مروءة ولا مش مروءة؟ مروءة والله. ده النهاردة روح اتفرج على المحاكم، نسأل الله العفو والعافية، أواضي الناس رفعها على بعضها، يعني أول ما تروح المحاكم تحس إن نص الشعب رفع أواضي على نص التاني، حس الدنيا كلها بقت ايه بقى، يعني نسأل الله العفو والعافيه والله من كتر الاواضي اللي بتشوفها واشياء، نسأل الله العفو والعافيه. فالنبي عليه السلام حديث رواه البخاري: جاءه رجل عربي فقال: يا رسول الله متى الساعه؟ فسكت النبي عليه السلام شويتين، قال: اين السائل عن الساعه؟ قال: انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. العربي ذكي جدا، فقال: وما اضاعتها؟ ايه اضاعه الامانه هنا بقى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. نسال الله العفو والعافيه. زي ما بيحصل النهارده في ربنا عافينا عافيك في الانتخابات، يعني ايا كانت الانتخابات، انا لا اصدق الانتخابات بعينها، يعني لا بقول مجلس الشعب ولا شورى بتاعي، اي انتخابات بتحصل تجد نسال الله العفو والعافيه تجار بنجو على مش عارف ايه، لا وده ايه خير من يمثلكم، وبص لقى وشه اعوذ بالله خارج من مؤبد، ويقول لك ايه هذا هو الذي سياتي به بالاسلام. يا راجل اسلام يا راجل، ده ياتي بالحرب، ياتي باي حاجه تانية، اسلام ايه؟ يعني راي احد المشايخ يقول لك في سنه من السنين، طبعا الانتخابات وصل ايه في اخر الانتخابات، يقول لك فلان نجح بنسبه 99% وايه و9 من 10. طب ليه ما تخليها 100%؟ لا عشان بس يعني برضه يعني ما ينفعش كده. فالمهم فبيقول في سنه من السنين قالوا لا خلاص الانتخابات السنه دي تبقى ايه نزيهه بقى، خلاص مفيش اي حاجه والانتخابات كلها ايه يعني حاجه كده ديمقراطيه والكلام ده كله. فقال طب خلاص الحمد لله، حتى هو بيقولها باللفظ بيقول ايه، فانا لما عرفت ان الحاجه نزيهه جت من السفر قلت روح انتخب بقى، يعني انتخابات نزيهه يعني حاجه ايه حاجه نزيهه جت، فروحت انتخب. فلسه داخل فيضاح بيقول لي: ممنوع. ليه يا سيدي؟ قال له كده. قال انا داخل انتخب. قال له لا ممنوع. قال له ليه؟ طب انا حتى سمعت ان الحاجه نزيهه الحمد لله جت بالسلامه من السفر. فقال له انت ما ادريتش؟ قال له ايه؟ قال له دي ماتت. قال له طب اخش عز؟ قال له لا والله ولادها مش عايزين العزل. فنسأل الله العفو والعافية. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهل إيه؟ فانتظر الساعة. نسأل الله العفو والعافية. حديث سيدنا حذيفة برضه في البخاري بيقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فمن بين الحديث بيقول إيه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، سلم يا رب. تخيل رجل نايم وأمانة في أمانة قلبه ما شاء الله في أعلى الدرجة، يعني وأول ما ينام تقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون، فلا تكاد تجد رجلا أمينا، لا تكاد تلاقي واحد أمين على وجه الأرض، فحتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه، يا سلام دمه خفيف زي العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يتحدث الناس، هو ده الشهد، حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله، تخيل تيجي النهارده تقول لي تصدق دخلت أقضي مصلحة في مكان من الأماكن والموظف ما خدش مني فلوس. يا راجل تكلم جد، انت قلت صح ولا نايم جد؟ ما قال لي ولا حاجه والله. قلت له الشاي القهوه نسكافيه، قال لي والله انا ده نسكافيه بتاع انا بشرب سيف الارض. راجل زاهد يعني. فسبحان الله، يعني تبقى قاعد هنا في القاهره تقول ايه تصدق ان في بني سويف في واحد امين؟ اهو ده هيحصل لسه، هتلاقي الامانه كلها اتنزعت. نسال الله العافيه والعافيه. والنهارده هو في حد بيامن لبعض؟ يعني نسال الله العافيه والعافيه. فسبحان الله، شوف امانه السلف بقى. السلف يا اخواننا حاجه غريبه جدا. النبي عليه السلام لما كان في ليله الهجره، ايه اللي خلاه نايم سيدنا علي مكانه؟ الله، طب ما يمشي معاه، هو ايه المشكله؟ طب ما النبي عليه السلام عارف ان دول جايين يقتلوه، طب ما بدل ما ينام عليه لا ياخده معاه وانتهت المشكله. لا، عشان المشركين رغم ان هم بيكرهوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوه ومدبرين مؤامرات لقتله، على الرغم ذلك لما يعوزوا يأتمنوا حد على فسهم ما يأتمنوش بعض، هم كلهم عارفينهم كلهم مجرمين. فيقول لك انا يعني ابو لهب هيأتمن ابو جهل، اللي فيه امين ده؟ طبعا كله عياذا بالله، نسال الله العفو والعافيه. فيأتمن مين بقى؟ يأتمن حبيبك، لانه كان اسمه ايه؟ الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم. فحطوا الامانات بتاعتهم كلها الغاليه كلها عند مين؟ عند النبي. طب النبي عليه ماشي، كان من حقه ياخد الحاجات ديت، لان طبعا هم عملوا ايه؟ دول قتلوا اصحابه وعملوا فيه وعملوا وعملوا وربوهم وشردوهم وعملوا اللي ما يتعملش، ورغم من ذلك النبي عليه ما رضيش، نيم عليه عشان ايه؟ لو جاء كان المشركون رد لهم الامانات. ادي امانه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. تعرفين ان الاسلام انتشر في بلاد شرق اسيا واغلب البلدان بامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم؟ في الاسواق، اسواق تجاريه، وشر بقاع الارض ايه؟ الاسواق. وعلى الرغم من ذلك اصحاب النبي عليه السلام كان لما يقف في الاسواق كانوا دعوه الى الله، ما يهموش لا بيع ولا شراء ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. انا جاي الدنيا دي بس فقط لعباده الله ولدعوه الناس الى عباده الله، كما قال ربعي بن عامر درستم حينما سألهم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده همه. فكان يقف في الأسواق يجي له واحد يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح، بس أخويا اللي هناك ده بقى عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ في بائعين بيعملوا كده؟ ده بياكلوا بعض النهاردة. ده نسأل الله العفو والعافية، بقى البائع واقف بيبيع ويشتري، والتاني أول ما يشوفه جاب نفس الصنف يعمل فيه أي أسفين عشان إيه؟ يطيره من المكان ده. ليه؟ مفيش إيمان بالرزق، مفيش يقين، خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فقل له ولكن أخي الذي هناك عنده قمح أفضل من اللي عندي. إيه ده؟ دينك يأمرك بهذا الخلق؟ أنت ديانتك إيه؟ قال له مسلم. طب كيف أدخل في الإسلام؟ تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجي له واحد تاني عندك شعير؟ يقول له عندي شعير وشعير جيد جدا. طيب عايز اشتري؟ يقول له معلش اصل اخويا اللي جنبي من الصبح ما باعش ولا كيلو، فاشتري منه علشان يرجع لاولاده بطعام اليوم. ايه الاخلاق دي؟ ادينك امرك بهذا الخلق؟ ايوه دينك ايه؟ الاسلام. طب كيف ادخل؟ يوم دخله في الاسلام خسر ايه؟ يعني ما باعش كيلو، لكن كسب واحد ايه؟ يدخل في الاسلام ويكون في ميزان حسن. دي كانت امانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك لما حصل الصحابه على كنوز كسرى وسوار كسرى والذهب والالماز والحاجات بتاعت كسرى، فجاء رجل عبد فقير من اصحاب النبي عليه السلام وشايل كل ده من فين؟ يعني من بلاد العراق لحد فين؟ لحد المدينه المنوره، شايل كل الكنوز ديت وجاي لحد مين؟ سيدنا عمر. فاول ما شاف سيدنا عمر بكى، فقال ان قوما يؤدون مثل هذا لقوم امناء. هم دول الامناء فعلا، خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، شوف بركه الامانه. حديث في الصحيحين، رجل من بني اسرائيل راح اشترى ارض من رجل اخر، فلما اشتراها منه وهو لسه كان عمال بيحرسها كده وبيقلب الارض، لقى فيها جره مليانه ذهب. فرح له قال له يا اخي انا اشتريت منك الارض ديت ولقيت فيها جره الذهب دي، ودي من حقك. قال له لا، انا بعت لك الارض بما فيها. التاني يقول له لا، وانا اشتريت منك الارض وما اشتريتش الذهب. عمرك شفت حد بيتخانق على الموضوع؟ طبعا لو واحد فينا يقول طب يا جماعه ما حدش يزعل، الله يبارك فيك هات الجره ونخلص المشكله، انا ده احنا اخوه يعني ما احبش ازعلكم يعني، نوفر عليهم ولا نروح محاكم ولا. فالمهم المهم فضلوا اتنين زعلانين، ده يقول له الجره يقول له مش عايز الجره، ده يقول له. فراحوا الواحد يحكم ما بينهم، قال لهم مساله بسيطه، عندكم عيال؟ قال له ايوه انا عندي بنت وانت عندك ورد بسيط يا اخي جوز ديل دي واصرفهم فلوس الجار. انت هتبقى مشكله. شوف الامانه، الامانه تجلب الخير للامه يا اخوه. ولو تكلمنا عن موضوع الامانه محتاجه يعني ايه درس. سبع علامه من علامات الساعه الصغرى، ربنا يعافينا وعافيكم، انتشار الزنا يا الله. وعن انتشار الزنا حدث ولا حرج. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه، ذكر بعض الاشياء وقال: ويظهر الزنا. يظهر الزنا، يا ريت اكتفى على الظهور بس، لا ده وصل للاستحلال، الناس تستحل الزنا. حديث في البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في امتي، مش في اي امه تانيه، لا في امتي، اقوام يعملوا يا رسول الله يستحلون الحرى. حرى اللي هو ايه؟ الزنا والحرير والخمر والمعازف. لسه جاي الكلام عنه. يبقى يستحلون اربع حاجات: الحرى والحرير والخمر والمعازف. في رواية تانية: ويسمونها بغير اسمائها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وفي اخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس، خد بالك من الحتة دي، يتهارجون تهارج الحمر. حديث رواه مسلم: فعليهم تقوم الساعة. يعني تهارج الحمر؟ كناية عن الجماع بطريقة عشوائية، يعني الرجل عياذا بالله يجمع المرأة في الشارع. وهناك رواية عجيبة الشكل سبحان الله، يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. رواية أوردها الإمام الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. تسمع الرواية دي بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها خلف هذا الجدار. ده أفضل واحد في الأمة. والحقيقة ظهرت بوادر هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. شواطئ العراة، شواطئ العراة في بلاد أوروبا، لو ذهبت إلى بلاد أوروبا وأمريكا والحتة دي تجد هناك شواطئ مخصوصة للعراة، لا يمكن يأذن لرجل أو امرأة يدخلوا عليهم أي شيء، عراة عياذا بالله، يتهارجون تهارج الحمر. من الذي أخبر بذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، كلما تسمع عن العلامات التي يخبر عنها النبي عليه السلام تزداد إيمانا ويقينا في صدق النبي. وإن كنا مش محتاجين نسمع الكلام ده عشان نثبت صدق النبي، فالنبي صادق عندنا وإن لم يكن أي علامة. يعني النبي عليه السلام لو ما ذكرش حتى ولا علامة فهو الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن يزداد يقينه في إيه؟ في فعلا صدق النبي عليه السلام، وفي إن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جعل لنا ضمانات وقائية، سور يمنع بيننا وبين الفاحشة. ايه الضمانات الوقائية ديت؟ اول حاجة منع الاختلاط بين الرجال والنساء. لا يمكن يحصل عفاف اذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء، لا يمكن، مش يحصل ابدا. انت بتحط الكبريت جنب البنزين وتقول له ما تولعش، ما ينفعش. القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتلى بالماء. طب ينفع ازاي؟ يبقى اذا اول حاجة منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. بعض الناس يقول لك: لا 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 لا، ده احنا لازم نخلط ما بينهم عشان ما يطلعوش عندهم عقد نفسية. والله ده انتوا اللي عقدتونا نفسيا بالكلام اللي بتقولوه ده. عقد نفسية ازاي؟ هو الصحابة كانوا معقدين نفسيا؟ الصحابة اللي كانوا عايشين اسعد حياة، كانوا افقر ناس وعايشين عيشة بسيطة جدا. يعني بص بيت الصحابة، الصحابة كان يملك ايه؟ ولا حاجة، لا عنده جهاز العروسين ولا عنده اي حاجة. كان ده كله كان يعني يا دوب حتة حصيرة وابريق وقصعة كده وحتة كوز وحاجة، وعيشة بسيطة وجميلة جدا. وكان بعض الصحابة ما يبقاش عنده غير توب واحد يروح يصلي بيه ويرجع يلبس له مراته ويقعد هو كده. ما فيش يعني، كانوا فقراء جدا. حتى ان بعض الصحابة لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصدقة لم يجد شيئا، قال: اللهم اني لا اجد ما اتصدق به، فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او ضربني او اذاني، فقد سامحت كل من ظلمني وانت اولى بالمسامحة. خدت بالك؟ ومن ضمن اسباب دخول الجنة ان تبيت وليس في قلبك غل ولا غش ولا حسد ولا حقد على احد من المسلمين. حديث رواه احمد باسناد جيد. النبي عليه السلام يقول للصحابة وقاعد ما بينهم كده: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. طلع رجل فقير كده تقطر لحيته من ماء الوضوء ودخل صلى ركعتين ومشي. تاني يوم: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة. ثلاث مرات، في كل مره نفس الرجل. مين اللي سمع الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان عبد الله بن عمرو طبعا ايه، كان في غايه العباده، انتوا عارفين الحكايه ديت طبعا. فالمهم طلع وراه قال له: اني لاحيت ابي الا ادخل عليه البيت ثلاث ليال، فهل لا تضيفني؟ قال له: انا اتخانقت مع ابويا وقلت له مش هقعد في البيت ثلاث ايام، فلو تاذن لي يعني تضيفني. قال له: اتفضل. قعد عنده. طبعا عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وحاجه، والثاني نايم يا دوب بيصلي بس الصلاه المكتوبه فقط، غير انه كان اذا تعار من الليل لما كان يقلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فلما انتهى الثلاث ليالي قال عبد الله بن عمرو فكدت أن أحتقر عبادتك. إيه ده ما فيش أي عبادة خالص. فقلت له يا أخي لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكنت أنت هذا الرجل، فماذا فاصنع؟ قال هو ما رأيت. فلما هم عبد الله أن ينصرف قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا حقد ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله وتلك التي بلغت بها المنزل وهي التي لا تدرك. حاجة صعبة ما هي سهلة. فسبحان الله، شوف أول حاجة منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات. تاني حاجة منع التبرك. بنقول النهاردة لكل أخت فاضلة ربنا يحفظها لسه ما لبستش الحجاب، نقول لها ربنا يبارك فيك إن شاء الله تلبس الحجاب عشان تكون إن شاء الله لبنة في جدار هذا الإسلام، ما تكونيش معول هدم للمسلمين، لا تعيني إخوانك المسلمين هم إيه يعني يكونوا في عفاف دائم ويكونوا في يعني عبادة دائمة. ثالث حاجة منع السلام بين الرجال والنساء. المرأة ما تسلمش على واحد أجنبي. إيه الدليل على كده؟ أقول لك، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقية من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. كلام واضح متهيألي صح؟ حديث أيضا في الصحيح أمنا عائشة بتقول إيه؟ فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. في البيعة العقبة الثانية الرجال بيعوا والنساء يجيني بيعوا، واحدة من الصحابيات بتمد يديها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزة ايه؟ بيعوا. فوضع يده في ظهره وقال إني لا أصافح النساء، مع إن مقام البيعة يستلزم ايه؟ المصافحة. أنا ببيعك يعني ايه؟ بصافحك، حط يدي في ايدك وقول لك أنا ببيعك، يبقى لازم ايه؟ مصافحة صلى الله. وعلى رغم من ذلك، رغم ان كان المقتضى موجود ان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، ورغم ذلك لم يسلم. الله، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة كلها ولا مجال أنا لذكرها، بمقتضى الأدلة المذكورة عند أهل العلم النبي محرم لكل نساء الأمة، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو إنه موجود الآن بأبي هو وأمي، لو دخل على زوجتي قعد معها أو على أمي أو على أختي أو على بنتي يدخل ويقعد حتى في غيابي. ليه؟ لأنه محرم لنساء الأمة كلهم بكل الأدلة التي وردت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. وهل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم على واحدة تتحرك شهوة النبي؟ حاشا لله، حاشا لله، هو المنزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو المعصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك لم يسلم. ليه؟ علشان يعلم رجال الأمة إن هم ما يسلموش على إيه؟ على النساء. والواقع يشهد. تقول لي أنا بسلم والله العظيم، يقول له أنت لما بتسلم يبقى قلبك، يقول له والله العظيم قلب أبيض رأسه، يقول له لا الحمد لله والله قلب أبيض الحمد لله، وفي الشتاء عين وعمر ما فكر في الكلام ده أبدا يعني. غيرك طب يا سيدي انت رجل زي الفل يا سيدي انت ما شاء الله مالك ما شاء الله. طيب غيرك بقى مش كده، غيرك يسلم ويقعد يضغط ويقعد مش عارف يعمل ايه، والناس الله العفو والعافيه واصحاب القلوب المريضه. طب وليه ما نقفل باب الفتنه؟ يبقى لا يسلم رجل على امراه الا اذا كان محرما لها، وما فيش حاجه اصلا يعني ما لهاش لازمه ان انا اخش وازيك مش عارف فلانه وحضرتك عامله ايه، مش لهاش لازمه الكلام ده كله. يبقى منع المصافحه بين النساء وبين الرجال. رابع حاجه من الضمانات الوقائيه الحض على الزواج لمن استطاع الى ذلك سبيلا، والحض على الصيام لمن لم يستطع الى ذلك ايه سبيل. عايزين نجوز الشباب، الله يعلم الله سبحانه وتعالى يا اخوه، يعني ربنا يحفظنا يحفظكم. احنا لما فتحنا موضوع الجواز هنا والله يعني الواحد طبعا كان متحمس جدا، لكن سبحان الله فوجئت بمفاجاه واذكرها لاول مره، يعني فوجئت طبعا. ربنا يبارك في اخواتنا جميعا يا رب، وارزقهم يا رب ازواج صالحين. بس فوجئت الورق كتير جدا جاي من الاخوات، والورق بسيط جدا جاي من الاخوه، فبقيت زعلان جدا. اقعد اقلب ورقه 2 3 4 20 30 50 كل دول اخوات. اول ما الاقي ورقه راجل ما شاء الله، والله بقيت فرحان جدا، راجل ما شاء الله يعني. واقعد اقول لزوجتي طب قلبي معاه الله يبارك فيك، لو لقيت راجل الله يبارك فيك يعني احنا مزنوقين محتاجين. قعدت اقلب حوالي 300 ورقه لقيت فيهم خمسه رجاله. قلت اما انا عارف طبعا الرجاله شاحين في السوق اليومين دولت، فعرفت ان هم مفلسين بصراحه يعني خلينا صراحه. قلت طيب احنا ساعتها كنا يوم 15، قلت استنى الاول الشهر ولا حياه لمن تنادي. قلت لا ده المفلسين بقى ايه باثر رجع ما شاء الله. فالمهم يعني كان في نقطه انا مش واخد بالي منها، ان اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه، واللي طبعا في عايز يتجوز معهوش. لكن انا باهدي بقى هذا الكلام لكل اخ، الاخ اللي معهوش يتجوز انا عايزه يتجوز. ليه؟ لانك لابد ان تلتمس الرزق فين؟ في النكاح. مش تلتمس النكاح في الرزق، يعني انت مفلس روح الجوز، هتلاقي ربك عز وجل يرسل لك رزق هذه الفتاة. رزق الفتاة دي ربنا جعل مين السبب فيه؟ أبوها. ربنا ساق الرزق لهذه الفتاة عن طريق إيه؟ أبيها سبحانه وتعالى. طيب لما أنت تروح تعقد على أخت، إيه اللي بيحصل؟ الرزق بينتقل بالتبعية من الأب لمين؟ للزوج. تلاقي التوسع بقى سبحان الله. والله يا إخوة لما راحت جه يتجوز، علم الله سبحانه وتعالى كان واحد يعني ما فيش، يعني حاجة بسيطة جدا، بمجرد ما عقد بفضل الله خلال يعني أقول لك إيه، خلال شهر كانت كل حاجة كاملة. والله تبص تلاقي أرزاق تأتي من حيث لا تحتسب. ليه؟ لأن هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كما أخبر النبي عليه السلام، ثلاث حق على الله معونتهم من ضمن مين؟ الشاب الذي يريد إيه؟ العفاف. فبقول لكل أخ عايز يتجوز ومعوش، بقول له تعالى وابعت ورقة عشان نجوزه. وإحنا الحمد لله بدأنا فعلا إن إحنا نوفق بين أوراق الإخوة وبعض الأخوات وبنبعت الحمد لله. فربنا إن شاء الله يعني ييسر يعني زواج. والله أقسم بالله العظيم وأنا في بيت الله، والله كنت أتمنى والله لو معايا والله أجوز كل أخ وأخت على حساب. أقسم بالله العظيم وأنا يعني لا أقول هذا الكلام مبالغة ولا مجاملة، أنا أتمنى أن ربنا يجعلني سبب في عفاف كل الإخوة اللي قاعدين قدامي وكل الأخوات، وربنا يجمع الصالحين والصالحات إن شاء الله جل وعلا. فالمهم يبقى نساعد برضو من ضمن أسباب الوقائية إن إحنا نساعد المرأة اللي عندها أولاد وما لهاش زوج، عايزة برضو تعف نفسها إن إحنا نساعدها بالمال. يعني شوف سبحان الله الحديث في الصحيحين، قال رجل من بني إسرائيل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج إدى صدقة لمين؟ لواحد. فصبح الصبح الناس بيقول إيه؟ تصدق الليلة على إيه؟ على سارق. فقال يا بقى أنا معقولة ما عرفتش يعني أدي الصدقة لواحد يستحقها، أروح أتصدق على سارق حرامي؟ فقال الحمد لله على سارق، كأنه زعلان يعني. فقال تاني برضو إيه؟ لأتصدقن الليلة اللي بعدها بصدقة. فراح إدى الواحدة ماشية غلبانة كده، فراح مديها. طلع ناس الصبح فقالوا تصدق الليلة على إيه؟ على زانية. فقال الحمد لله على زانية. يا ده معقوله برضو انا يوم ما كده اقع كمان في زانية؟ بس الله عفوا عافيه. فالمهم جه الليله الثالثه قال لا لا تصدقن الليله ايه بصدقه. فدفع الواحد، طلع ثاني يوم قالوا ايه تصدق الليله على ايه على غني. فقال الحمد لله على غني، يعني زعل، يعني معناها ايه؟ ان الصدقه بتاعتي ثلاث ايام ورا بعض راحت ايه هباء. فجاءه ملك في صوره بشر وقال له اما صدقتك فقد قبلت. انت تعتلش هم، انت مش خدت بالاسباب خلاص. واما السارق فلعله يستعف عن السرقه فيتوب الى الله، واما الزانيه هو ده الشاهد فلعلها تستعف عن زناها فتكون ايه مطيعه لله عز وجل، واما الغني فلعله يجتهد في ايه ان ينفق ويتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلقت عليهم الصخره، حديث في الصحيحين، كان من ضمنهم مين؟ الرجل الذي كان يحب ابنه عمه حبا شديدا. البنت ديت او الفتاه ديت اضطرت ان هي محتاجه فلوس، مش عارفه تجيب فلوس منين، فاضطرت انها تروح لمين؟ لابن عمها. انا محتاجه فلوس، قال لها طيب اديك ال100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسك، تخليني افعل بك عياذا بالله الفاحشه، ولا اديك ال100 دينار. فذهبت ثم عادت. كلمة ذهبت ثم عادت معناها ايه؟ معناها ان هي راحت والتمست ان حد يعطيها مال فما حدش ادها، فاضطرت ان هي ترجع لمين؟ لابن عمها. فخلت بينه وبين نفسها، فلما جلس معهم كمجلس الرجل من زوجتي قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، اي بالزواج الايه؟ الحلال. فقال فقمت وهي احب الناس الي وترك لها المئة دينار. يبقى الذي أحوج هذه المرأة إلى هذه الفاحشة إيه؟ فلوس. وكم من النساء، وده مش معناه نحن بنقول لهم ليكوا عذر، لا طبعا، بس بنقول بعض النساء فعلا اتحوجوا أنهم يعملوا هذا الأمر عياذا بالله، اللي معاش تاكل معاش تشرب. فالنهاردة المسلمين لابد أنهم يبحثوا عن الحالات اللي زي ديت وينفقوا على النساء والأرامل واللي محتاجين علشان ربنا يجعلهم سبب في إعفاف هؤلاء. سبب أو العلامة التامنة من علامات الساعة الصغرى انتشار المعازف والغناء، ودي العلامة نختم بها درس النهاردة إن شاء الله جل وعلا. وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان، يعني لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتجد الغناء يصدر من هذا البيت، لا تكاد. ولو جيت النهاردة قلت للناس الأغاني حرام، يا راجل حرام الأغاني حرام؟ يعني أنت عايز تقنعني إن سومة حرام؟ راجل ده كلام، قول كلام غير ده يا راجل. ده حتى ده في بعض المرضى بيحط لهم هيدفون في المستشفى كده ويلعلهم سومة فتزداد مرض، يعني ما طبعا لازم يمرض اكتر. فسبحان الله يقول لك معقوله يعني؟ والله مره بقول لاخ بقول شاب يعني بقول له الاغاني حرام، ام كلثوم حرام؟ يعني هو كاني يعني ام كلثوم بقت عقيده بقى عند الناس. فهذا مما عمت به البلوى. وسبب في ذلك طبعا عياذا بالله يعني بعض من ينتسبون الى العلم اللي هم قاموا قالوا ازاي يعني تقول الاغاني حرام؟ طب ده انا نفسي يعني بستمتع جدا بعبد الوهاب وهو بيقول يا وابور قل لي. طب ربنا يكرمك تحت الوابور ان شاء الله ان شاء الله ويبارك يعني فيك ان شاء الله ويكون وابور ان شاء الله من بتوع البضائع ملوش اخر ما شاء الله. فسبحان الله فيقول لك يا راجل ده انا بستمتع بعبد الوهاب وام كلثوم وشافعيه والفن المحترم اما رقع الحلل بتاع اليومين دول احنا مالناش دين. احنا لينا بالحياه بتاعت زمان بقى الحياه بتاعت سيد درويش ويقول لك والشيخ سيد درويش ده احنا بقى شيوخ تايوان احنا بقى. هو ده الشيخ بقى ساعتها الشيخ عبد الحمولي الشيخ صالح عبد الحي الشيخ مش عارف مين وكلهم كانوا مشايخ وكل واحد قاعد العود وجنبه ازازه الخمر شيخ ده كان شيخ ايامهم بقى امال المنحرف كان ايه مش عارف نسأل الله العفو والعافية. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحلون على إيه؟ معناه الشيء ده حرام. يعني أنت مثلا وأنا ماشي لو أنت حطيت إيدك في جيبي إيه ده؟ أنت بتستحل فلوسي؟ معناه أن الفلوس عليك إيه؟ حرام صلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني يستحلون الزنا ولبس الحرير للرجال إنه حلال طبعا للنساء والخمر يستحلون برضو الخمر. هتشوف دلوقتي إن شاء الله هيجي في الحديث يسموا الخمر بإيه بأسماء تانية شربات روحية وكلام ده كله. والمعازف اللي هي إيه؟ المزيكا. ده الحديث فين؟ في البخاري. واحد يقول لي بس لا ده الإمام ابن حزم قال الأغاني حلال. أقول لك لا والله الإمام ابن حزم ما قالش الأغاني حلال. الإمام ابن حزم كل اللي حصل أن هذا الحديث وصل إليه بطريق لم يصح عنده وقال فلو صح الحديث فالغناء حرام. لما ما قالش الأغاني حلال أبدا الإمام ابن حزم رحمه الله. بالعكس كان شديد جدا في أحكامه يعني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أنت عايز تعرف من يعني من ضمن الأشياء التي توضح لك مدى عظم تحريم الغناء. هقول لك حاجة بسيطة خالص. الغناء حرم سنة كام؟ سنة كام؟ 2 للبعث مش للهجرة للبعث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث في السنة دي السنة الثانية اتحرم الغناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود السمود بلغة قبيلة حمير معناه الغناء. يقول لك هيا بنا نسمد يعني هيا بنا ايه نغني. اتفلك ولسه الشيخ محمود كان بيقرأ في صلاة المغرب ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ويضل ايه عن سبيل الله بغير علم ويتخذه سبحان الله. يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأقسم 3 مرات والله إنه الغناء والله إنه الغناء والله إنه الغناء. وحديث أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. معنى إيه الكلام ده؟ خسف يعني الأرض تتفتح وإيه وتبلع الناس زي ما حدث مع إيه مع الفراعنة. كل لما تلاقي أثار فرعونية أو مش عارف إيه يقولك إيه وجدنا على في قعر البحر آثارا لمدينة فرعونية يفحطوا تحت الأرض بمدة مثلا 500 متر ويقول لك ووجدنا قرية أخرى كله فين تحت وقرى أخرى طبعا خسف بها مش فرعنا بس يعني. طيب يبقى خسف وقذف بالحجارة زي ما حدث مع مين مع أصحاب الفيل ومسخ أي يمسخون قردة وخنازير كما حدث لبعض الطائفين في بني إسرائيل. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ طب بالنسبة للأمة دي بقى هيكون إمتى الكلام ده؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. القينات اللي هم إيه المغنيات. ولذلك الإمام مالك رحمه الله رحمة الله يقول كلمة جميلة أوي بيقول لك لو ليك دين عند رجل ورايح تطلب الدين دوت وسمعت من بيتي الغناء ففر امشي ما تطلبش الدين. طبعا اللي عليه دين دلوقتي اول ما يعرف ان واحد جاي له مولع الاغاني لا يعني اتقي الله خدت بالك. فسبحان الله قال لك لو لقيته مولع اغاني ابعد وسيبه. ليه؟ لان سلامه القلب اولى عند الله من سلامه الجيب دي اهم حاجه. ولذلك اخ فاضل جدا بيحكي قصه حقيقيه يعني بيقول كنت مسافر فركبت عربيه بجو فلقيت الراجل السواق مولع الاغاني على الاخر فبقول له لو سمحت ربنا يحفظك احنا على سفر يعني ومش عايزين يعني يختم لنا بخاتمه يعني سيئه بالمنظر ده فالله يبارك فيك بلاش اغاني ولع لنا القران شغل القران يا اخي ربنا يحفظك. فقال له انا ما بشغلش قران انا ما بشغلش بقى غير اغاني كانش عاجبك انت. فكانوا ماشيين فين في اول الطريق خلاص يعني ايه يعني قطع 5 كيلو 10 كيلو فقال له خلاص نزلني فنزل نزل ودفع الاجره كامله طبعا خلاص بقى ما هو طلع معاه بالعربيه دفع الاجره كامله واحتسب عند الله ونزل. فلما نزل وقف عربيه تانية كان فيها واحد ناقص كده احنا راكب جنبه فلما ركب بيقول والله ما هي الا حوالي 3-4 كيلو متر وماشيين، ولقيت العربيه اللي انا كنت راكب فيها مقلوبه ومولعه كل اللي فيها ميتين. سبحان الله. سبب ايه؟ لان ما فيش حد فيهم انكر، هو الوحيد الذي انكر، فانقذه الله عز وجل بايه؟ بسبب هذا الانكار. وسبحان الله، ومن القصص الجميله جدا توبه بشر الحافي. بشر الحافي من اقران الامام احمد رحمه الله، حتى قال عبد الله ابن الامام احمد لابيه، اي قال الامام احمد، قال يا ابتي الست انت اعلم من بشر الحافي؟ قال يا بني، وهل يبتغى بالعلم الا ان نصل به الى ما وصل اليه بشر الحافي؟ يعني ايه؟ الخشيه من الله. كان بشر الحافي كان عنده كم من خشية الله عز وجل عجيب الشكل. كانت توبته كانت بسبب ايه؟ في يوم من الايام جمع بعض رفقاء السوق وقاعدين بقى على الملاهي والعزف والاغاني والخمر والكلام ده كله، وشاء المولى عز وجل رجل صالح معدي، فسمع الاغاني وسمع ايه؟ الات الطرب، فخبط ففتحت جاريه فقال لها صاحب البيت هذا عبد ام حر؟ فقالت له بل حر. قال اجل انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. شوف الكلام الجميل. فهو سمع كلمتين من جوه فطلع بره، قال لها مين اللي كان بيكلمني؟ قالت له راجل مشي لف ده. فراح طلع له وهو بيجري ايه حافي، ما لحقش يلبس حاجه في رجليه. فطلع بره قال له يا هذا، قال له ماذا قلت للجاريه؟ قال له قلت لها كذا. قال له قعد عليها مقالتك. قال له صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت لي الجاريه انه حر. فقلت لها نعم انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. فبكى بشر الحافي ونزل على الارض ومرغ وجهه في التراب وقال بل عبد لله عز وجل. وفضل حياته كلها في عبوديه وطلب للعلم، حتى قال له الناس لماذا لا تلبس حذاء في رجلك؟ قال لاني صالحت ربي وانا حاف، فاريد ان ابقى على تلك الحاله حتى القاه. تسع علامة ظهور يدعي النبوة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر هنا عن كذابين ودجالين، هل هم 30 بس؟ طبعا ما كتير جدا، هم ممكن يكونوا 30 مليون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن 30 هيكون لهم شأن وهتتسع دعوتهم لتشمل عدد كبير جدا من البشر. فهم كم واحد؟ 30. كان من بينهم طبعا مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول انا بنزل القران. طب ازاي بتنزل القران؟ قال لهم مش محمد بينزل على القران عليه الصلاه والسلام؟ انا كمان بنزل عليه. طب ازاي؟ قال لهم مش هو نزل عليه؟ والعاديات ضبحا فالموليات قدحا، انا نزل عليه برضه. والعاجلات عدنا فالزارعات زرعا فالخابزه واحد دعاه. فقعد بقى يعك وكده ويقول لهم انا بنزل على القران ومش عارف ايه. فهذا الرجل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقال إن من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في معركة اليمامة. مين من ضمن اللي ظهر برضه؟ الأسود العنسي. ده لا برضه لما ظهر وعدد طبعا عدد كبير جدا من العلماء وقاتل عدد كبير من العلماء برضه قتله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنهم برضه امرأة اسمها سجاع. المرأة دي ادعت النبوة. مين اللي اتجوزها؟ سبحان الله، شوف الأشكال الكلام على بعضها. سجاح اتجوزها مين؟ مسيلمة الكذاب ما شاء الله. فاتجوزته، لما اتجوزها قعدوا مع بعض فتره كده وبعدين ايه هو اتقتل. لما اتقتل الحمد لله ربنا اكرمها وعادت الى الاسلام فاسلمت وحسن اسلامها. وده الكلام ده كله سبحان الله مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا حدث طبعا في ناس كتيره جدا من ضمنهم طلحه بن حويرث برضه ادعى النبوه ثم بعد ذلك عاد الى الاسلام. هو كان اسلم وبعدين ارتد وادعى النبوه ثم عاد مره اخرى واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. وده بيذكرني بحاجه غريبه جدا. احد الدعاء ربنا يحفظهم بيقول مره واحنا معديين قدام قسم الاقسام كده في اسكندريه، الكلام ده من كذا سنه، فلقينا واحد عليه حراسه شرطه كتيره جدا. فبيسال امين الشرطه بيقول له هو مين ده؟ قال له ده واحد بينما ربنا خير. اه والله العظيم. ومين اللي جنبه ده؟ قالوا ده النبي اللي بعته. فلقى وراه كده حوالي 40 نفر. فقال له طب مين بقى اللي ورا دول كلهم؟ قال له دول اللي امنوا بيه. فتخيل سبحان الله، يعني ممكن يصل الضلال بالعقول في حتى في زمان الانترنت والذره والكلام ده كله، ان واحد يقول لك انا ربنا ولاقي بقى نعود بقى. فاذا يعني احنا عايشين في زمن فتن، فنسال الله عز وجل ان يجيرنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إني داعي فأمن من قلبي.